السلام عليكم أحبتنا أهل الوفاء والمودة لرسول الله وأهله الأطهار.
تحية طيبة نهديها لكم في مطلع لقاء اليوم بقيم الحياة الكريمة.
كونوا معنا مشكورين.
مولاتي فاطمة بنت أسد تحمل قربة الماء، فديتك يا مولاتي فديتك، ألا أكرمتني بأن ناديتني لأكفيك حمل القربة مولاتي فاطمة؟
جزاك الله عن آل محمد خيرا يا أم أيمن.
فديتك يا مولاتي،
أنا أولى بحمل الماء لبنت رسول الله، لعلي أجازيها عن قليل من عظيم فضلها علي.
كأنك يا مولاتي علمت بخروج علي إلى حمراء الأسد مع رسول الله لكسر خيلاء قريش بعد أحد، فجئت بالماء لفاطمة نيابة عن
أجل كان علي قد أوصاني بذلك إذا ذهب لسفر وقال لي.
يا أمه، اكفي فاطمة بنت رسول الله ما كان خارجا من السقي وغيره، وتكفيك فاطمة ما كان داخلا من العجن والطحن وغير ذلك.
تعالي واجلسي واستريحي قليلا يا مولاتي، ونستأنف معا بعدها المسيرة إلى بيت فاطمة. اجلسي قليلا، اجلسي فقد تعبت.
الحمد لله، الحمد لله، هو تعب تلتذ به الروح يا أم أيمن ما دام من أجل فاطمة.
ولكن كبر سنك يجعل مثل هذا العمل شاقا عليك، ولشد ما يسرني أن تسمحي لي بالقيام به نيابة عنك يا مولاتي.
لا بأس عليك، لا بأس عليك ولا علي يا أم أيمن، إن مشقة هذا العمل هينة جدا.
فديتك يا
قبال ما رأيته من فاطمة وهي تخدمني طوال طريق الهجرة إلى يثرب، رغم مشقة الطريق وصغر سنها.
بلى.
ألا تتذكرين جميلها علي في تلك الرحلة يا أم أيمن؟
بلى أتذكر يا مولاتي أتذكر، وقد أشفقت عليها مما كانت تتعب به نفسها، وعرضت عليها أن أنوب عنها في خدمتك فأبت إلا أن تباشر خدمتك بنفسها، مثلما تأبين أنت الآن أن أكفيك مشقة حمل الماء لها.
ولكن شتان بين خدمتي لها وأنا عجوز لا أقدر على شيء وبين خدمتها لي، والله إني لأجدها أرأف بي من رأفتها بولدها الحسن.
حبيبتي فاطمة،
لقد أخذتنا شجون الكلام، قومي بنا يا أم أيمن،
يا الله،
فقد زاد حديثك شوق لحبيبتي فاطمة، قومي بسرعة. ما أبهى هذه الحلة يا ولدي يا علي، إن لحمتها مخلوطة بحرير خالص، من أين لك هذه الحلة يا ولدي؟ ما أجمل أن تصنع منها قميصا لفاطمة.
قال عليه السلام: هي حلة أهديت إلى رسول الله فأعطاها لي، وأبى أن يلبسها، فقلت: ما أصنع بها يا رسول الله؟ هل ألبسها؟ فقال لي: ما كنت لأرضى لك يا علي ما أكره لنفسي، اجعلها خمرا للفواطم. فجئت بها لأصنع منها أربعة أخمرة، خمارا لك يا أماه، وخمارا لفاطمة بنت رسول الله، وخمارا لفاطمة بنت عمي حمزة، وخمارا لفاطمة بنت الزبير.
لولا أمر رسول الله لصنعت منها قميصا لحبيبة بنت ولد محمد، ولكن ما دمت عزمت على ما عزمت عليه فخماري هدية إلى فاطمة.
ومرضت مولاتنا فاطمة بنت أسد سلام الله عليها مرض الموت، وكانت مولاتنا الزهراء سلام الله عليها تخدمها قبل مرضها وبعده.
أعنك الله يا مولاتي.
اللهم أعني على ما بي رحمك يا رب، اللهم أعني على ما بي، اللهم أعني على ما أنا مقبلة عليه.
أعنك الله يا الله، أعنك الله يا حاضنة رسول الله. ما لي أرى آثار الجزع عليك يا زوج أبي طالب.
ما أعنك الله، ما هو بجزع من الموت يا بركة؟
ولكن ماذا يا مولاتي وأنت 11 امرأة أسلمت، وأنت من اللواتي حضرن بدرا بعد الوقع، فأنت البدرية التي رضي الله عنها، وقد نلت شرف كونك أول امرأة بايعت رسول الله لما دعا النساء إلى البيعة، يوم نزل قول الله: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك أبشري يا حاضنة رسول الله، أبشري، أبشري يا مولاتي.
دعيني من هذا يا تركة، ذلك من فضل الله علينا. إنما أنا جزعة لأمرين يشق علي تحملهما.
وما هما يا مولاتي؟ فديتك يا مولاتي، ما هما؟
والله والله إني لا يشق علي
مولاتي فاطمة
أن يفرق الموت بيني وبين الأحبة رسول الله وفاطمة وعلي وولدهما، فأطلب من الله أن ينسئ في أجله، ولكني لما أرى ما فيه حبيبتي فاطمة من المشقة وهي تخدمني في مرضي، أتمنى أن يعجل الله في موتي لكي أريحها من هذا التعب.
حوني عليك يا مولاتي، حوني عليك الأمر. أما علمت بشدة حب فاطمة لك؟ إنها تخدمك حبا لك، وتخدمك برا بزوجها ولدك، وتخدمك حبا ووفاء لرسول الله.
جزاها الله عني خير الجزاء من سيدة رؤوفة وزوجة ولد بارة وابنة وفية، جزاها الله خير الجزاء.
أبشرك يا مولاتي أن ما قلته لك قد سمعته منها يوم سألتها عن جميل خدمتها لك، فأخبرتني بحبها لك.
رحمك يا رب، والله والله لقد رأيتها تقدمني في الخدمة على ولدها.
قد سألتها عن ذلك أيضا يا مولاتي، فأفصحت عن أنها تقدمك في الخدمة على ولدها لأنك كنت تقدمين رسول الله على ولدك في خدمتك له يوم كان في بيت أبي طالب. حوني عليك يا مولاتي.
هي والله أكرم من وفى يا حبيبتي، يا حبيبتي يا فاطمة، يا فاطمة.
وتوفيت فاطمة بنت أسد على عهد الوفاء لرسول الله وبضعته الزهراء، فشق الفراق على فاطمة وأبيها وبعلها صلوات الله عليهم أجمعين.
جاء علي عليه السلام إلى رسول الله وهو يبكي، فقال صلى الله عليه وآله: ما يبكيك يا علي؟ فقال: ماتت أمي.
فبكى رسول الله وقال: بل وأمي والله، اليوم ماتت أمي.
ما هذا البكاء والحزن يا رسول الله؟ لقد اشتد حزنك على فاطمة بنت أسد.
فقال صلى الله عليه وآله: إنها كانت أمي، إن كانت لتجيع صبيانها وتشبعني وتشعثهم وتدهنني، إنها كانت أمي ومن أحسن خلق الله صنعا بي بعد أبي طالب عمي.
ثم أمر صلى الله عليه وآله النساء بغسلها، فلما فرغن نزع قميصه الذي يلي جسده الشريف وأمر بتكفينها فيه، ثم حمل جنازتها على عاتقه، فلم يزل تحت جنازتها حتى أوردها مقبرتها فوضعها ودخل القبر فاضطجع فيه، ثم قام فأخذها على يديه حتى وضعها في القبر،
ثم أخذ يدعو لها وانكب عليها يناجيها ويلقنها، وأطال في ذلك. فقال بعض أصحابه:
يا رسول الله، ما رأيناك صنعت بأحد ما صنعت بهذه المرأة في تكفينك إياها بقميصك ودخولك في قبرها وطول صلاتك عليها ودعائك ومناجاتك لها، لم تفعل مثل ذلك مع أحد قبلها.
أجاب صلى الله عليه وآله: إنه لم يكن أحد بعد أبي طالب أبر بي منها، فأما تكفني إياها فإني لما قلت لها: يعرض الناس عراة يوم يحشرون، فإني لما قلت لها: يعرض الناس عراة يوم يحشرون من قبورهم، صاحت وأسوتا، فألبستها ثيابي وسألت الله في صلاتي عليها ألا يبلي أكفانها حتى تدخل الجنة، فأجابني إلى ذلك. وأما دخولي في قبرها فإني قلت لها يوما: إن الميت إذا أدخل وانصرف الناس عنه دخل عليه ملكان منكر ونكير فيسألانه، فقالت: واغوثاه بالله. فما زلت أسأل ربي في قبرها حتى فتح لها روضة من قبرها إلى الجنة، فقبرها روضة من رياض الجنة.
وفي مشهد آخر من سيرة الأسوة الحسنة للمؤمنين والمؤمنات،
مولاتنا صفية الله وبضعة مصطفاه فاطمة الزهراء سلام الله عليها.
جزى المسيح عنا آل محمد خير الجزاء، جزاهم عنا خير الجزاء فقد سترونا.
ما الذي حدا بك إلى ما تقول يا أخ النصارى؟
لقد وفدت على محمد مع 3 من الروم يا أخي يا سلمان. قطع بنا الطريق وخلقت ثيابنا حتى صرنا كالعرات، فلم نجد عنده ما يكسونا به فذهب بنا إلى بيت ابنته فأخبرها بحالنا، فنزعت ستر حجرتها ولم يكن من ستار في بيتها غيره، فأعطته لأبيها فشقه لنا وسترنا به. إن هذا والله لمن خلق الأنبياء.
يا سبحان الله يا سبحان الله، ومتى كان ذلك يا أخ النصر؟
صباح اليوم يا أخي يا سلمان. لماذا تسأل ولماذا تعجبت؟
لقد جئت الآن من عيادة بنت رسول الله، فقد جاءنا وأخبرنا أنها مريضة، فقلنا لو عدناها، فقام رسول الله وقمنا معه نعودها، فلما انتهى إلى الباب ناداها.
قال صلى الله عليه وآله: يا فاطمة شدي عليك ثيابك، فإن القوم جاءوا يعودونك.
فقالت عليها السلام: يا نبي الله، ما علي إلا عباءة قصيرة.
فنزع رسول الله رداءه ورمى به إليها من وراء الباب وقال:
شد بهذا رأسك يا بنت محمد.
ثم دخلنا عليها وآذانا ما رأينا من حال بيتها وخلوه حتى من الستر، فقلنا: تالله بنت نبينا على هذا الحال. فالتفت إلينا رسول الله وقال:
أما إنها سيدة نساء العالمين وسيدة النساء يوم القيامة.
يا سلمان.
نعم يا أم أيمن.
قد رأيت المرض وقد اشتد بمولاتي فاطمة، أفلا تعرف ما يداويها؟ فأنت شيخ كبير وجربت الأمور.
إن مرضها من الضعف يا أم أيمن.
حقا، فذتها نفسي.
وكنا في فارس نعالج من يصاب بمثل ما أصيبت بالرمان.
حقا،
فهو دواؤها.
ولكن الرمان نادر في يثرب هذه الأيام. ولكن لأطلبن من علي أن يهيئ ما استطاع منه بأي وسيلة. لقد شعرت منها أنها ترغب في الرمان، لأخبرن عليا بذلك. ولدي علي، إن فاطمة بحاجة إلى الرمان، ففيه شفاؤها وهي حامل، والرمان مفيد لها ولجنينها. يا علي، إنني أطلب منك أن تجلب لها الرمان بكل وسيلة. لقد أخبرتك بنفسي لعلمي أنها تستحي أن تطلب منك ذلك، ولن تطلبه خشية من أن تكلفك ما يصعب عليك، وهي تعلم بقلة ذاتيتك. تدبر الأمر يا ولدي بما استطعت.
فبادر علي عليه السلام إلى استقراض درهم واشترى به رمانة، وعاد من السوق يحملها لسيدة نساء العالمين، عسى أن يجعل الله فيها شفاءها.
وفي الطريق رأى رجلا مطروحا على جانب السكة وهو يتأوه، وقد بدت عليه علائم الضعف والمرض.
فأشفق عليه وسأله عن حاله فأجاب:
إني غريب وقد أضر بي الجوع والمرض، ووصفوا لي الرمان دواء، ولكن ليس لدي ما أشتري به الرمان، وقد غلا سعره في هذه الأيام. آه يا عيسى الرب، يا عيسى الرب، أنقذني أنقذني يا روح الله، أنقذني.
فجلس علي عليه السلام وكسر الرمانة وأخذ يطعم الرجل بيده حتى أتى على آخرها.
ها
يا أخ النصارى، أرى النظارة قد عادت إلى وجهك.
الشكر للرب، لقد مر علي آنفا فتى منكم معشر المسلمين ورق لحالي. إنه رؤوف في غاية الرحمة، لقد كسر رمانة كانت عنده وأطعمني بيده، فشعرت وهو يطعمني بالعافية تدب في بدني ما أشد رأفته، كأن في يده رأفة السيد المسيح وبركته.
يعجبني أن تصفه لي كي أعرفه، ولكني على عجلة من أمري الآن، فقد استدعاني رسول الله. سأعود لك لاحقا يا أخ النصارى، لا تبرح مكانك، رحمك الله.
وهو كذلك.
يا سبحان الله، يا سبحان الله، هل أصدق عيني؟ لقد ذهبت عن وجهك يا فاطمة الصفرة، وعلته نضارة العافية على أحسن ما تكون. ما شاء الله، ولكن كيف حدث هذا قبل أن يأتيك علي بالرمان؟ لقد علمت يا فاطمة أنه استقرض وذهب إلى السوق لكي يشتريه. الحمد لله، سأدخر لك ما سيأتيك به من الرمان لكي تأكل منه كل يوم شيئا، لكي يعينك على حملك ويعين جنينك.
وعاد علي عليه السلام إلى البيت وقد أخذ منه الخجل من فاطمة كل ما أخذ، وهو يخبرها بقصة ذلك النصراني المريض.
هذا هو جزاء الإحسان من الله، فعاف فاطمة ببركة فعل بعلها وإحسانه إلى النصراني الغريب.
وتبسمت الصديقة الزهراء بوجه زوجها وهو يخبرها بالأمر، وقامت إليه مباركة فعله وهي تقول:
كشف الله عنك كل غم يا أبا الحسن، فوالله قد زالت عن قلبي شهية الرمان، وعادت إلي العافية في ذات الساعة التي أطعمت فيها النصراني الغريب.
الحمد لله على أي حال، وإن كنت لازلت أطلب منك يا علي أن تأتي فاطمة بالرمان لكي يعينها على حملها.
السلام عليكم يا آل محمد ورحمة الله.
فرد علي السلام وفتح الباب لسلمان، فرآه وفي يده طبق مغطى بمنديل، فوضعه بين يديه فسأله: ممن هذا يا سلمان؟
إنه من الله ورسوله لك يا علي، لقد هبط به جبرائيل الأمين من ثمار الجنة، وأخبر رسول الله بإطعام الغريب الرمان الذي اشتريته لفاطمة، فبعث الله لها ولك من هذا الرمان.
فكشف علي عليه السلام المنديل، فإذا في الطبق 9 رمانات زهية، فتبسم في وجه سلمان وقال:
يا سلمان، لو كان هذا لنا لكان 10 رمانات لقوله تعالى: من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها.
صدقت يا أبا الحسن، إنها والله 10، خذ هذه هي 10، أخفيتها في كمي لكي أسمع منك هذه الآية.
يا صاحب محمد، يا صاحب محمد، لقد طال انتظاري لك.
معذرة إلى الله ولك يا أخ النصارى، لقد ذهبت بأمر رسول الله إلى بيت الفتى الذي أطعمك بيده الرمان.
إنما انتظرتك لكي أصفه لك حتى تتعرف إليه، فمن أين عرفته؟
لقد عرفني به رسول الله بتعريف ربه له، فقد هبط الأمين روح القدس عليه.
روح القدس؟
نعم، وأخبره بما فعله صهره معك.
كان صهره؟
نعم، وأهداه بدل الرمانة التي طعمتها 10 من رمان الجنة.
يا إلهي،
وقد حملتها آنفا إلى بيته.
هو إذن زوج بنت محمد؟
نعم،
التي كستنا بستار بيتها. بورك آل محمد، بورك آل محمد.
بل وأطعمك بعلها رمانة استقرض ثمنها واشتراها لبنت محمد لتشفيها من مرضها،
مريض،
فعافاها الله ببركة إطعامه له.
ما أكرم أهل هذا البيت، إنه والله بيت النبوة، بيت النبوة.
نعم،
وإني أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وآله أرأف الخلق بخلق الله.
استمعتم إلى المسلسل الإذاعي الصديقة الكبرى،
فلربما لان الفؤاد بعيد هجر وصدود، ولربما هدأت عواصف لم تزل توهن عودي، فلسوف يبعثك الإله بيوم حشر من جديد، ولتسألي عن النعيم إذا عرضت على الشديد، حتى إذا انكشف الغطاء، حتى إذا انكشف الغطاء ورأيت أمرا لم تريدي، شر ندامة وندمت شر ندامة ونهدت من ذاك الرقود رب ارجعون رب ارجعون علني أزداد من زاد الفقيد ولعلني أبكي خطاي ولعلني أبكي خطاي وأهتدي قبل الورود قبلاً في صدودي أبكي لموتي ثم نشري أبكي لموتي ثم نشري مطأطئاً مطأطئاً رأسي وجيدي أبكي ذنوباً أبكي ذنوباً أثقلت ظهري وعيناً في جمودي أبكي ليالٍ قد خلت أبكي ليالٍ قد خلت أقللت فيها من سجودي أبكي مخافة أن أموت أبكي مخافة أن أموت بذلة غير شهيدي أبكي يا بي خائبا أبكي يا بي خائبا من رحمة الرب الودود أبكي وقوفي حائرا مستجوبا يوم الوفود
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
صفحات من التاريخ
بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم اليوم هو الرابع من جمادى الثانية عام 1442 هجري قمري والمصادف للتاسع والعشرين من شهر دي عام 1399 هجري شمسي والموافق للثامن عشر من كانون الثاني يناير عام 2021 ميلادي. في التاسع والعشرين من شهر دي عام 1357 هجري شمسي والذي كان مصادفا للثامن عشر من كانون الثاني يناير عام 1979 ميلادي خرج الشعب الإيراني في تظاهرات مليونية في كافة مدن إيران ضد حكومة العميل شاهبور بختيار آخر بيادق الشاه المقبور وقد رفع المتظاهرون شعارات منادية بخلع الشاه المقبور وإسقاط الحكومة وإقامة نظام الجمهورية الإسلامية وقد وقد أصدر قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه بيانا في ذلك اليوم من باريس، أكد فيه أنه سيلتحق بصفوف الشعب الإيراني في أقرب فرصة للوقوف إلى جانبه حتى تحقيق النصر واستقلال البلاد. في 18 من كانون الثاني يناير عام 1915 ميلادي، أبرمت فرنسا وبريطانيا وروسيا الاتفاقية المعروفة بالمعاهدة السرية، وذلك ضمن أحداث الحرب العالمية الأولى. والسبب الذي دفع بهذه الدول إلى إبرام الاتفاقية هو مواجهة الدولة العثمانية التي انضمت إلى جبهة دول المحور أي ألمانيا والنمسا في الحرب، والذي تسبب بقطع الارتباط بين البحرية الروسية في البحر الأسود وقوات بحرية الحلفاء. وبعد إبرام المعاهدة السرية هاجمت قوات الحلفاء مضيق الدردنيل الرابط بين البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط لاحتلاله. وأخيراً وفي 18 من كانون الثاني يناير عام 1919 ميلادي، انطلقت أعمال مؤتمر السلام التاريخي بمشاركة ممثلين عن 27 دولة من 5 قارات في قصر فرساي بضواحي باريس، وذلك بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى. وقد عقد المؤتمر برئاسة رئيس الوزراء الفرنسي أنذاك جورج كليمانسو، وبدون مشاركة الدول الخمس التي هزمت في الحرب العالمية الأولى أي ألمانيا والنمسا وبلغاريا وهنغاريا والدولة العثمانية، لفرض الغرامة الحربية على ألمانيا وتقسيم أراضيها بين دول الحلفاء. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
مع الله في لألات النجوم وحبكي الغيوم وضوء القمر، مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطر.
لآت النجوم وحك الغيوم وضوء القمر، مع الله عند هزيم الرعود ولمع البروق ودفق المطر. مع الله في الأرض في سهلها وأودائها والرواسي الكبار.
الله في لألآت النجوم وحك الغيوم وضوء القمر، مع الله عند هزيم
النحل يحسر الرحيق ويحمي جناه بوخز الإبار. قصص الأولين وفي قصص الأولين العبار.
مع الله في لذات النجوم وحك الغيوم وضوء القمر. مع الله عند هزيم الرعوم. لهلهات النجوم وحك الغيوم وضوء القمر. والله عند هزيم الرعوم
ولمع البروق ودفق المطار.
والله في لهلهات النجوم وحك الغيوم وضوء القمر. والله عند هزيم الرعوم
ودفق المطار.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إشراقات من الصحيفة الفاطمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، في هذه الدقائق نسبح الله ونمجده ونحمده وندعوه بالفقرات التالية من بعض أدعية مولاتنا الزهراء، حيث تقول سلام الله عليها. سبحان ذي العز الشامخ المنيف، سبحان ذي الجلال الباذخ العظيم، سبحان ذي الملك الفاخر القديم، والحمد لله الذي بنعمته بلغت ما بلغت من العلم به والعمل له والرغبة إليه والطاعة لأمره، والحمد لله الذي لم يجعلني جاحدا بشيء من كتابه ولا متحيرا في شيء من أمره، والحمد لله الذي هداني لدينه ولم يجعلني أعبد شيئا غيره. اللهم إني أسألك قول التوابين وعملهم، ونجاة المجاهدين وثوابهم، وتصديق المؤمنين وتوكلهم، والراحة عند الموت، والأمن عند الحساب. واجعل الموت خير غائب أنتظره، وخير مطلع يطلع علي.
وارزقني عند حضور الموت وعند نزوله وفي غمراته، وحين تنزل النفس من بين التراقي، وحين تبلغ الحلقوم، وفي حال خروجي من الدنيا، وتلك الساعة التي لا أملك لنفسي فيها ضرا ولا نفعا ولا شدة ولا رخاء، أرزقني روحا من رحمتك، وحظا من رضوانك، وبشرى من كرامتك، قبل أن تتوفى نفسي وتقبض روحي وتسلط ملك الموت على إخراج نفسي. وببشرى منك يا رب ليست من أحد غيرك، تثلج بها صدري وتسر بها نفسي وتقر بها عيني ويتهلل بها وجهي ويسفر بها لوني ويطمئن بها قلبي ويتباشر بها على سائر جسدي، يغبطني بها من حضرني من خلقك ومن سمع بي من عبادك، تهون بها علي سكرات الموت وتفرج عني بها كربته وتخفف بها عني شدته وتكشف عني بها سقمه وتذهب عني بها همه وحسرته وتعصمني بها من أسفه وفتنه وتجيرني بها من شره وشر ما يحضر أهله وترزقني بها خيره وخير ما يحضر عنده وخير ما هو كائن بعده، برحمتك يا أرحم الراحمين.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: أنصف الله وأنصف الناس من نفسك ومن خاصة أهلك ومن لك فيه هوى من رعيتك، فإنك إلا تفعل تظلم، ومن ظلم عباد الله كان الله خصمه دون عباده، ومن خاصمه الله أدحض حجته، وكان لله حربا حتى ينزع أو يتوب. وليس شيء أدعى إلى تغيير نعمة الله وتعجيل نقمته من إقامة على ظلم، فإن الله سميع دعوة المضطهدين، وهو للظالمين بالمرصاد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت بقلب مشوق سليم لآل النبي الرسول الكريم.
حياتي وملاذي الوحيد ألوذ بهم من عذاب أليم.
مع الصادقين
وآؤهم الأقربون إلى الله والمنهج المستقيم هم الشفعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ومن أبطال الصادقين وشهدائهم هو العالم الكبير والقائد المجاهد الشهيد الشيخ فضل الله النوري طاب ثراه. هناك ميدان كبير في طهران يطلق عليه اسم هذا القائد العالم الشهيد، وهناك طريق سريع في طهران أو ما نسميه بالأوتوستراد أو موتروي أيضا يحمل اسم هذا العالم الكبير. فمن هو الشيخ فضل الله النوري وما هي ظروف استشهاده؟ طبعا هو من مواليد مدينة طهران عام 1258 هجرية، ونشأ في جو عائلي يحب العلم والمعرفة. بعد تحصيله المقدمات في النحو والفقه انتقل إلى النجف الأشرف. لما نتحدث عن كبار الشخصيات أمثال الشيخ فضل الله النوري الشخصيات العلمائية نلاحظ أن كل هؤلاء مهما بلغوا من العلم كانوا نعم يتجهون صوب النجف الأشرف. هذا لا يعني أن هناك في الحوزات المتواجدة هنا وهناك في مشهد في قم نقصا أو فراغا. المدرسة هي المدرسة، مدرسة الحديث، مدرسة الأصول، مدرسة أهل البيت، مدرسة الإمام الصادق. لكن هذا التركيز ما هو إلا للجانب الغيبي أو نسميه الجانب الغير مرئي، باصطلاحنا الفطري نسميه البركة. يعني مهما بلغ الرجل من علمه هذا أمر شائع بين الناس أنه لابد أن يزور النجف ويطلب العلم هناك ولو لفترة قليلة، يحظى بمسحة، يحظى بفيض. ليش؟ لأن ينتهي للعلم من مثوى أو جوار مثوى الإمام أمير المؤمنين، باب مدينة علم الرسول ومخزن أسراره. الشيخ فضل الله النوري رحمة الله عليه يصير خال المغزى النوري، صاحب مستدرك الوسائل. فلما وصل إلى النجف الأشرف اصطحب خاله، وخاله بعد أن سافر إلى سامراء للانضمام إلى حوزة المغزى الشيرازي، فهو سافر مع خاله وتفوق بالعلم الشيخ فضل الله النوري وصار علم من الأعلام، وعاد إلى إيران وشرع في التدريس واستقبال التلاميذ من طلبة العلم المتوافدين من ربوع إيران، ثم أخذ يلعب الأدوار السياسية ويقود الجماهير لمقاومة الاستعمار وإفشال خططه. فكان الشيخ فضل الله النوري رحمة الله عليه أحد الشخصيات العلمية القيادية التي ساهمت في تفعيل فتوى الإمام الشيرازي لما حرم استعمال التنباك آنذاك، وأصبح هو يعني الشيخ فضل الله النوري يعد في إيران بعد المرحوم المرزا حسن الأشتياني، يعني يصبح يعد المرجع الثاني هو، وأعطاه بعدا أقوى مؤلفاته الشهيرة أبحاث الفقهية العالية ذوق الأدب. كان رحمه الله شاعر أيضا، شاعر وثائر هم باللغة العربية وباللغة الفارسية. بعد وفاة المرحوم الأشتياني عام 1319 أصبح الشيخ فضل الله النوري المرجع الأول في إيران كلها وربما بعض المدن المجاورة، وسافر إلى الحاج عن طريق تركيا، وبعد أن أدى فريضة الحاج مر بالعراق وزار العتبات المقدسة، وكان يميل إلى أن يقيم في النجف الأشرف ثانيا، لكن التداعيات السياسية في إيران وظروف الاحتقان السياسي فرضت عليه العودة إلى إيران. ومارس يعني هو رحمه الله قد مارس الضغط على الموقف السياسي في تأييده المشروطة، يعني الانتخاب مقابل النظام الملكي، وإلى أن هذه الجهود أتت ثمارها ونجح الشعب بفضل فتاوى العلماء وفي مقدمتهم فتاوى الشيخ فضل الله النوري في استحصال أمر ملكي آنذاك بإجراء الانتخابات، وهي هذه كانت الخطوة تعتبر الأولى، يعني أول هزيمة للشاهنشاهية المستبدة. أقيمت الانتخابات، أسس مجلس الشورى، دون الدستور، لكن هنا لاحظ رحمه الله أن أعداء الإسلام نفذوا من طريق آخر إلى المجلس وتدوين الدستور لفرض العلمانية على الشعب الإيراني. فأخذ الليبراليون آنذاك يستغلون الموقف، فهو هنا اضطر رحمه الله أن يتصدى مرة ثانية بحازم لمعالجة الأمر، وواجه ذلك ببياناته وخطبه. فكانوا يشكلون عليه أن أنت كنت تأكد على الانتخاب هذا، هو كان يرد على الانتخابات والمشروطة بطورها الصحيح، أما الآن أيضا اخترقت هذه الموجة. فشنو صار هنا؟ يتعاضد ويتضامن بعض الليبراليين والشاهنشاهيين على تصفية شخصية شيخ فضل الله النوري، يعني اغتيال شخصيته قبل اغتيال شخصه. راحوا كانوا ينشرون المنشورات بالليل، وفيها هاتك وتهم، وبعض الناس هم بسطاء كانت تنطلي عليهم. فيعني واجه رحمه الله ظرفا صعبا وخيارا مرا، والتاريخ يقول اضطر إلى أن يعتصم هو ومجموعة من العلماء في حرم الشاه عبد العظيم، سيد الشاه عبد العظيم الحسني رضوان الله تعالى عليه، وهناك بقى معتصم أشهر، ودخلت البلاد في أزمة خانقة. لكن